بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا أيها الإخوة فوائد النكاح، وذكرنا منها 11 فائدة، الآن ننتقل إلى الوجه الآخر، وهي ذكر آفات النكاح، لأن النكاح فيه صالح وفيه بعض المفاسد، والعبرة للأغلب والعبرة للغالب. لذلك إخواننا، إذا تمحض النكاح مفسدة فهناك حكم، وإذا كانت المصالح فيه غالبة فهناك حكم آخر.
ثم قال رضي الله عنه: وللنكاح آفات أي كثيرة، ذكر منها 3، وهي كسب الحرام فالمعيل يضطر إليه.
سبحان الله، الإنسان إخواننا عندما يكون منفردا يكتفي بالقليل، تصير عنده زوجة وأولاد، ربما لا يكفيه القليل فيحتاج إلى الكثير، وربما تعسرت أمامه المكاسب فيضطر إلى الحرام. لذلك أيها الإخوة، من آفات النكاح أن الإنسان قد يضعف ويلجأ إلى الحرام، ولذلك بعض الصالحين ربما ترك النكاح خوفا من هذه الآفة. نعم.
وهي كسب الحرام فالمعيل يضطر إليه، أي إلى كسبه أو أكله، للتوسع في الطعام، وورد فيه أي في حق من كسب الحرام لعياله أنه هو الذي أكل عياله حسناته. قال في الإحياء في الخبر أن العبد لا يوقف عند الميزان، وله من الحسنات أمثال الجبال.
سبحان الله، يعني صلاة وصيام وذكر وقرآن وقيام ليل وأشياء كثيرة.
فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حتى يستفرغ بتلك المطالبات كل أعماله.
يا لطيف، تذهب أعماله كلها لأنه قصر في رعاية أولاده وفي كسب الحلال، وصار يقع في الحرام،
فلا يبقى له حسنة، فتنادي الملائكة: هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتهن اليوم بعمله. قال العراقي: لم أقف له على أصل.
نعم.
وقال بعض السلف:
أحيانا إخوانا بعض الأحاديث يعني تكون ألفاظها يعني لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا إذا كان اللفظ لم ينقل معناه لا ينبغي أن نقول هذا اللفظ، لكن هذا المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ لا إشكال فيه. إذن الإشكال فقط في نسبة اللفظ للنبي عليه الصلاة والسلام.
وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شرا سلط عليه في الدنيا أنيابا تنهشه، يعني العياد.
سبحان الله. الآن إخواننا، هذا الكلام الذي يذكره الشيخ ربما يتصيده بعض الناس الذين بالأصل عندهم فكرة معينة، وهي أنه ينظر إلى الزوجة والولد على أنهم يعني خصوم له، يستهلكون ماله، وربما يتعبونه في جمع المال وفي النفقة عليهم، وربما يتعب في متابعتهم، يرى الزوجة والولد عبئا عليه، وهذا حال بعض الناس. وربما يعني يأتي بعض الناس ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ويقرأها: إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم. سبحان الله، وهذا إخوة نلاحظه في الخطأ بين الآيتين. الآية الأولى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا من، يعني بعض. أما الآية الثانية إنما أموالكم وأولادكم مو عدو لكم، فتنة لكم، يعني امتحان. شوف الفرق بين الآيتين، بعض الأزواج والأولاد عدو صح، الذين يكونون عونا على المعصية ويجرون الإنسان إلى الحرام ويلجئونه إلى أخذ الحرام وما شابه ذلك، هؤلاء لا شك أعداء للإنسان. لكن إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، الإنسان سوف يسأل عن زوجته وعن أولاده، فهذا الامتحان قد ينجح الإنسان فيه وقد يخسر. بعض الناس لهم نظرة يعني سوداوية في هذا الأمر، يرى أن زوجته يعني هي خصم له، يراها دائما تريد أن تأخذ ماله وتريد أن كذا، وربما نتناقل قصصا عن النساء وغير ذلك، وتأتي أحيانا بعض وسائل الإعلام والتواصل لتنشر فينا أفكارا وقصصا وما شابه ذلك. مرة رجل قاعد مع زوجته، زوجته امرأة فاضلة كريمة صالحة، عم تتكلم معه، طلبت منه أن يكتب لها البيت باسمه. سبحان الله، يعني كما ربما تفعل بعض النساء، نوع من الدلال على زوجها ونوع من الكلام الزوجي. سبحان الله، بنفس اللحظة كان هناك مسلسل، امرأة طلبت من زوجها يكتب لها البيت باسمها، كتب لها البيت باسمها، طلبت الطلاق منه، طردته من البيت، تزوجت غيره. سبحان الله، هو آخر سنة صار يتزورها، ربط طلبها بهذا الأمر، فأدى ذلك إلى مفاسد كبيرة بينها وبينه. ليه؟ ربط بين هذه الصورة وبين هذا الطلب، إنه بكرة حيصير في نفس الشيء. لا، المرأة الصالحة والرجل الصالح لا يقاسان بغيرهما، ولا ينبغي أن تربط بين زوجتك الصالحة الفاضلة وبين قصة تنقل هنا أو تنقل هناك. الشيء الآخر يا أخواننا، إنه بعض الناس فعلا يعني هو الآن يعني بالأصل عنده بخل، عنده كذا آفات هو، فيأتي بهذه المعاني وبهذه النصوص لتكون مؤيدة لفكرته الخطأ. الرجل أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون بخيلا على زوجته ولا على أولاده، ولا يحق له أن ينظر أن إنفاقه على زوجته عبء عليه، هذا واجب عليك شرعا. والمرأة عندما تطالب بالنفقة عليها وعلى أولادها تطالب بحق شرعي يجب علينا أن نقدمه لها مع الكرامة والمكانة من غير إهانة. سبحان الله، بعض الرجال إخواننا ما بيعطي زوجته أو أولاده النفقة إلا بإساءة، إلا بإهانة، إلا بتوبيخ، إلا بمشكلة. لذلك الآن في بعض الأسر المشاكل بين المرأة وزوجها غالبا مشان النفقة، هي الآن عم تطالب ببعض النفقات للأولاد للبيت وما شابه ذاك، والزوج يرى أن كل ذلك يعني مشقة وعبء عليه. العجيب أن البعض إخواننا يعني يعرف أوضاع البلد والغلاء وكذا، ومع ذلك يقدم لأهله القليل ويطلب منها أن تكتفي بهذا القليل. طب هي الآن في عندها أولاد، في مصاريف بيت، طب هي الآن من أين تأتي؟ كيف تكفي أولادها طعاما وشرابا ولباسا ودراسة وما شابه ذلك؟ وهذه إخواننا مشكلات تحصل كثيرا في البيوت. أحيانا بعض الآباء والأمهات بيتخانقوا بالبيت مشان مصروف البيت، على سمع مين؟ الأولاد. تلاقي الأولاد سبحان الله إخواننا بيقرروا ترك الدراسة. ليه؟ لأنهم يرون أنهم في الدراسة صاروا عبئا على الوالدين وسببا للخلاف بينهما. لذلك بلك الابن ما عاد يدرس، أنا بدي أشتغل وأكفي أمي وأكفي إخواتي وكذا، عشان ما يتخانقوا أمي وأبي. مين السبب؟ الأب والأم. مع أن هذه القضايا أيها الإخوة ينبغي أن نتكلم بها مع نسائنا بعيدا عن أسماع الأولاد، ولا يحق للأب أو للأم أن يسمع الولد أنه عبء عليهما وأنه سبب للمشاكل بينهما، وإنما هذه قضايا تحل بين الزوجين سرا. نعم، نحن نسلم إخواننا بوجود بعض الزوجات وبعض الأبناء الذين يكلفون الزوج أو الأب فوق طاقته ولا يقدرون ظروفه المالية ولا يقدرون الأوضاع في البلد ولا يقدرون الغلاء. يعني الآن بعض نسائنا لساها إلى الآن تطلب الكماليات، وبعض الأولاد يطالب أباه إلى الآن بالكماليات. يعني اليوم إخواننا في عنا صورة والله من شاهد أحيانا الأب يلبس ثيابا رثة قديمة والأولاد يلبسون أفضل اللباس. هي صورة عم نشوفها أحيانا، عم نشوف أحيانا أب معه جوال قديم جدا، أولاده وزوجته جوالاته كلها حديثة، عم نشوفها الصورة هي. عم نشوف إخوانا أنه بعض الآباء لا يشتري لنفسه شيئا ويقدم لأولاده ذكورا وإناثا، يقدم لهم الكثير. ليه بلك هدول أولادي هدول شباب وصبايا هدول فيهم رفقات وأنا شو ما كان بالنسبة معليش، هذا موجود. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن عندما نتكلم عن زاوية لا ننسى بقية الزوايا، ونحن اليوم نريد أن نجعل كل صنف على حدة وأن نعالج كل مشكلة على حدة.
وفوات الحقوق أي الزوجية،
هذا أيضا من آفات النكاح، أن الإنسان ربما يضيع حق زوجته ويضيع حق ولده، وتصير زوجته ربما توقفه يوم القيامة للحساب بين يدي الله، وربما أوقفه أولاده للحساب بين يدي الله إذا ضيعهم في هذه الدنيا، فلم يكفهم في أمور الدنيا ولم يربهم في أمور الدين ولم يغرس فيهم قيما تجعلهم على طريق النجاة يوم القيامة. يعني هناك بعض الآباء يرسخ في ذهن أولاده مفاهيم فاسدة ربما أوصلتهم إلى الجريمة، وربما أوصلتهم إلى السرقة، وربما أوصلتهم إلى الاعتداء على خلق الله عز وجل. هذا قد يحصل أحيانا بنصائح بعض الآباء أيها الإخوة. بعض الآباء، أب أحيانا بيسمع أنه ابنه مثلا حد اعتدى عليه أو كذا، ماذا يقول له؟ إن شلون بتخليه يعلم عليك وكذا ومدري إيش، يستثير في نفسه نوازع الاعتداء على الآخرين. هذا الأب وضع ولده على طريق الجريمة في المستقبل، وكم من ولد شاب وصل إلى الجريمة وإلى السجن بتوجيهات أبيه التي قدمها له. أحيانا بعض الآباء بيكون سبب لوصول ولده إلى السرقة، ما بيقول له معك قرش بتسوى قرش، وعندما يأتي الولد إلى البيت بمال لا يسأل من أين أتى به. الأم تفرح أنه ابنه جاب مال، والأب يفرح أنه ابنه جاب مال، بس ما بنسأله منين. هذا الأمر ربما يصل إلى السرقة. وربما بعض الآباء إخواننا يطلب من ولده أن يأتيه بالمال بغض النظر منين، تلاقي الابن بروح بقى بيشتغل بالمخدرات بالسرقة بكذا، المهم جاب مال. هذا الأب ماذا فعل أيها الإخوة؟ ربما أوصل ولده إلى طريق الجريمة والسرقة وجنى على مستقبله الديني والدنيوي. هذا قد يحصل أحيانا الإخوان عند بعض الآباء أو بعض الأمهات، وهذه من القضايا التي يجب علينا أن ننتبه لها. نحن أحيانا أيها الإخوة نغرس في عقول وقلوب ومبادئ أولادنا قيما فاسدة، والقيم الفاسدة ربما تفضي إلى الإنسان بالإنسان إلى شقاء الدنيا والآخرة. من السبب؟ أبوه أو أمه. لماذا؟ لأنهما غرسا فيه قيما فاسدة.
وفوات الحقوق أي الزوجية بالقصور عن القيام بحقوقهن وعدم الصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى عنهن.
سبحان الله، تصوروا إخواننا أن الإنسان عندما يتزوج يفكر بكل هذه المعاني، لأن ميزان الحقوق والواجبات بين الزوجين من الذي أقامه؟ الله عز وجل. طيب ميزان الحقوق والواجبات من الذي سيحاسب عليه؟ أهل الزوجة؟ الجواب لا. الإنسان أيها الإخوة قد يتزوج امرأة ما لحدا، وعن بعض الناس هي امرأة لقطة. ليه؟ ما لأب. ليه؟ يعني أنا الآن شو ما كان تقبل، شو ما عملت فيها ما حدا بيراجعني، لا لأب ولا لأخ ولا لحدا. بينما نقول إن لم يكن لها أب أليس لها رب؟ الله تبارك وتعالى هو الذي سيسألك عنها. لذلك أنت عندما تتزوج امرأة ليس لها أحد فاعلم أن الذي سيحاسبك عنها هو الله عز وجل. لذلك إياك أن تظلمها، وإياك أن تعتدي عليها، وإياك أن تقصر في حقوقها.
فورد: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود،
أن يضيعهم في الطعام والشراب واللباس والكسوة، أن يضيعهم في التربية والتوجيه والمتابعة، أن يضيعهم في أمر الدين أو الدنيا أو الآخرة.
رواه أبو داود والنسائي بلفظ من يقوت، وهو عند مسلم بلفظ آخر، وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الآبق، لا يقبل الله له صلاة ولا صياما حتى يرجع إليهم، ومن يقصر عن القيام بحقهن وإن كان حاضرا.
أحيانا في بعض إخوان الأزواج والآباء تارك مرته وأولاده، إيه نعم، وهاجر نهائيا، لا يأتي إليهم أبدا، أولاده متكلف لا بمصروف ولا بتربية ولا بحقوق. وهذا بيتم إمتى؟ لما الإنسان إخوانا أحيانا بيتزوج زواج آخر ثم بعد ذلك يندم عليه فيترك هذه الزوجة الثانية وأولادها، ويضيع الأولاد وتضيع الزوجة، وهذا يدخل في هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. سبحان الله، رجل مرة تزوج امرأة ثانية زواج براني، مع الأيام حملت، رفض الحمل، بده يسقط، رفضت، سبحان الله، تركها هي وولدها، لا ثبت الولد ولا ثبت الزواج ولا شيء أبدا، وهجرها هجرا كاملا. تصوروا إخواننا، هذا ماذا نقول له؟ ضيعت زوجتك وضيعت ولدك.
ومن يقصر عن القيام بحقهن وإن كان حاضرا فهو هارب عنهن.
إذا كان إنسان موجود بالبيت لكن ما عم يعتني بزوجته ولا بأولاده، ولا عم يصرف عليهم ولا عم يتابعهم ولا عم يربيهم ولا عم ينصحهم، وإنما فقط وجود جسدي.
وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن نقيهم النار كما نقي أنفسنا. والإنسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه، فإذا تزوج تضاعف عليه الحق وانضاف إليه نفس أخرى، والنفس أمارة بالسوء، وإذا كثرت كثر السوء غالبا، وبذلك اعتذر بعضهم عن التزوج وقال: أنا مبتلى بنفسي فكيف أضيف إليها نفسا أخرى، لم تسع الفأرة في جحرها علقت المكنس في دبرها. وكان سفيان يقول: يا حبذا العزبة والمفتاح، ومسكن تخرقه الرياح، لا صخب فيه ولا صياح. والشغل عنه تعالى بتدبير المعيشة، ومنه
يعني هذه آفة ثالثة، أن الإنسان بالزواج ينشغل عن الله تبارك وتعالى بتدبير أمور زوجته وأولاده. وطبعا إخواننا هذه الآفات نذكرها الآن، لكن لا لنتعلق بها وإنما لنجد الدواء لها، فإن النكاح في النهاية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود هذه الآفات. فهذه الآفات يجب علينا أن نحذر منها وأن نعالجها، لا أن تكون مانعا لنا من الزواج.
ومنه قوله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وجمع المال في الحال والادخار للاستقبال والتفاخر بالتكاثر بالأموال والأولاد بين الرجال، وكل ما شغل عن الله فهو مذموم في الحال والمآل. ومن هنا قال بعض الفضلاء: ضاع العلم في أفخاذ النساء.
يعني الإنسان الذي يصير همه العلاقة مع الزوجة، هذا الإنسان يضيع عنده العلم وأيضا العمل إذا صار هذا الأمر أكبر شغله.
وقال ابن أدهم: من تعود أفخاذ النساء لم يجئ منه شيء، أي من مقامات الأولياء. وقال أبو سليمان:
يعني ربما ترك الذكر لذلك والقرآن والقيام والعلم، وصار كل همه هذه العلاقة الخاصة مع الزوجة.
وقال أبو سليمان: من تزوج ركن إلى الدنيا، أي واشتغل عن المولى وعن زاد العقبة. والاستغراق بالتمتع، أي الانتفاع بالنساء والمؤانسة، أي بالاجتماع معهن في المكالمة والمجالسة، إذا عرفت ذلك وميزت بين الفوائد.
إذن هنا أيها الإخوة، مر معنا فوائد ومر معنا آفات، ونحن الآن أيها الإخوة أمام مصالح مقصودة في النكاح ومفاسد ربما تترتب على النكاح. طب الآن ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نحقق المصالح وأن نجتنب المفاسد، ويجب علينا أن نراعي في النكاح ما يوصلنا إلى المصالح وهذه الفوائد، وأن نحذر في النكاح ما يوصلنا إلى تلك المفاسد. يعني أنا عندما أشتغل في الكسب لأجل الزوجة والولد، أنا أفعل ذلك لله، إذن صار سعي على العيال مع النية الصالحة نوعا من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. وعندما نلاحظ وجود بعض الآفات في النكاح ونضعها أمام تلك المصالح من النكاح، وجدنا أنفسنا أمام شر قليل وخير كثير. لذلك إخواننا، يعني الآن لا نحكم على النكاح فقط بهذه المفاسد، ومر معنا موازين شرعية كثيرة جدا، مر معنا موازين دقيقة أيها الإخوة عند الصالحين. لذلك نحن الآن أيها الإخوة، لما الإنسان بيتزوج نقول له: الزواج خير جعلناه شرا بأخطائنا، الزواج خير جعلناه شرا بسوء تفهمنا لمقاصده ومصالحه. واليوم يا أخواننا في عنا شيء اسمه الإعداد النفسي والفكري وللزوج والزوجة. فعندما الشاب بده يتزوج، مو بس والله أخواننا صار عنده بيت وصار معه مال صار قادر على الزواج، لا، هذا حقق الجانب المالي، أما لابد أيضا من الجانب الفكري والنفسي، بأن يعرف هذا الشاب مسؤولية الزواج وواجبات الزواج وحقوق الزوجة، وأن يدرك نوع العلاقة مع الزوجة ومع أحمائه ومع أهله بعد الزواج، وأن يعرف الرجل كيف يبني أسرته وأن يقيم العدل في الحقوق والواجبات، ثم بعد ذلك أن يعرف كيف يعالج المشكلات وأن تصحح لديه كثير من المفاهيم. يعني الآن اللي عندنا بعض الشباب ربما يظن أن الزواج عبارة عن سلطة مطلقة للرجل، سلطة مطلقة للرجل، ويفهم ذلك خطأ من قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. طب يا ترى هل هذا المعنى صحيح؟ هل هذه الآية تعني أن الرجل له حقوق وليس عليه واجبات وله سلطة على زوجته مطلقة؟ يعني هذا كلام إخواننا يقوله بعض الرجال، نقول: لا يا أخي، أنت مخطئ فيما فهمت ومخطئ فيما تصورت، وهذا المفهوم الفاسد لم يذكر لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما القوامة التي ذكرها ربنا عز وجل هي مرتبة التشريف ودرجة التشريف للرجل التي يقابلها التكليف، وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة التي هي قيام بالحقوق وقيام بالمسؤولية والدفاع والحماية عن البيت والرعاية للبيت في أمر الدين والدنيا والآخرة. إذن القوامة ما هي عبارة عن صلاحيات مطلقة لا يقابلها واجبات. وهذا الفهم الخاطئ عند بعض الرجال أدى إلى أمر خاطئ عند بعض النساء، وهو أن بعض النساء ترفض القوامة للرجل. ليه؟ لأنها ظنت أن القوامة هي درجة التسلط المطلق، يعني بيقول له اللبن أسود له أسود. مين قال الكلام هذا؟ قال أنا زوجة أنا عم إلا هيك. ليش؟ مين قال لك أنت الزوج يعني صرت أنت في مرتبتي الكلام المطلق الذي لا يراجع؟ لا، هذا كلام غير صحيح. والحقيقة أخواننا أن هذه المفاهيم الفاسدة عند بعض الشباب قبل الزواج وعند بعض الفتيات قبل الزواج، هذا يفضي إلى دخول إلى الزواج بمفاهيم فاسدة غالبا تفضي إلى فساد في العلاقة الزوجية وتفضي إلى فشل في العلاقة الزوجية. لذلك من الأشياء الهامة جدا أن نصحح المفاهيم عند كل من يريد الزواج وعند كل من تريد الزواج. مفهوم القوامة لابد أن يصحح عند الرجال وعند النساء. مفهوم الحقوق والواجبات أن يعلم كل من الزوجين أن الحقوق يقابلها واجبات وأن التشريف يقابله تكليف. وكذلك مفهوم السعادة الزوجية. شو يعني سعادة الزوجية؟ يعني هي عبارة عن سعادة للذات ولا يقابلها أي شيء من مسؤوليات؟ هذا كلام غير صحيح، بل يجب علينا أن نعلم أن السعادة يجنيها الإنسان ليس بتحقيق اللذات وإنما بالقيام بالواجبات. الإنسان متى يشعر بالسعادة؟ ليس عندما يصل إلى لذاته، لا، ولكن عندما يقوم بواجباته ومسؤولياته. هذا شيء إخوان أيضا لابد أن ننتبه له. لذلك الآن الشاب لما بيفهم الزواج أنه عبارة عن صلاحيات مطلقة، خلاص أنا بعد الزواج لحكون ملك زماني، ما صحيح، هذا كلام غير صحيح. وإنما أنت في الدنيا ستنتقل من مسؤوليات الشاب العزب إلى مسؤوليات الرجل الزوج، وكذلك الفتاة أيضا ستنتقل من مسؤوليات الفتاة التي هي في مرحلة العزوبة إلى المرأة التي هي في مرحلة الزواج. ولا شك أن للتواصل الاجتماعي بين الأمم وبين الحضارات الحديثة لها أثر كبير في تشويه هذه المفاهيم، وكذلك لوسائل الإعلام الدور الخطير في هذا الجانب. لما هذا الآن الشاب إخوانا بيفكر أن الزواج عبارة عن لذات مطلقة لا يقابلها أي مسؤوليات، ولما المرأة تفهم أن الزواج أن يأتي إليها شاب على فرس أبيض وما شابه ذلك، هالكلام الذي يعشعش في أذهان بعض بناتنا، هذا كلام أيها الإخوة يفضي إلى مفاسد كثيرة جدا. لما هذا الشاب يعني بيشوف الآن إخوانا مسلسلات شلون الممثلة بتعامل زوجة لك، هذا تمثيل، هذا مو حقيقة. هذه الممثلة يمكن تكون أفشل النساء مع زوجة. وكذلك أيضا لما هذا الممثل بيعامل زوجته بتشوف المرأة بدها زوجة مثل الممثل، هذا كلام خطير يا أيها الإخوة. لذلك نحن اليوم يجب علينا أن نصحح هذه المفاهيم حتى نضع أولادنا ذكورا وإناثا على طريق السعادة الحقيقية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.